ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب إبراهيم ومنك إلى وإسراف دفاتر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يا معلم إبراهيم علمني، يا كفيل مجد ما لك به من. اللهم صل وسلم. أيها الإخوة، لقد سبق ذكرنا في الحصة السابقة تعريف السلفية، وأن هذا اللفظ هو مشتق من سلف، أي مضى، وكل من تقدمك من الآباء والأجداد والطبقات يسمى السلف. وكما قلت بأن المصطلحون على هذا الاسم يقصدون بها الأنبياء والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما ذكر ذلك شراح رسالة ابن أبي زيد القرواني والقلشاني وابن ناجي والعدوي وغيرهم، وكما ذكر أيضا الغزالي في الجامع العوام، وكما ذكر الشارح الباجوري كما ذكر في شارح جوهرة، وهو الباجوري يعني ذكروا هذا اللفظ ونسبوه إلى الصحابة وإلى التابعين. وقلت بأن كلمة السلف وردت على ألسنة كثير من المحدثين والفقهاء، وسبق أن ذكرنا في مقدمة صحيح مسلم في الكلام على عباد ابن كثير، فذكروا أنه كان يسب السلف ويقصدون بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت على ألسنة كثير من المصنفين من التابعين والذين بعدهم عليك بأثر من سلف، فيقصدون من ذلك الصحابة. وخلاصة القضية أن من اتبع منهاج الأنبياء والصحابة واتبع الكتاب والسنة وجعلهما منهاجا له فهو سلفي ولو كان في العصر المتأخر. وكما قلت سابقا بأن السلفية ليست هي ظاهرة فكرية كما يقولون، أو ليست هي مرحلة موقتة كما يدعي بعض السفهاء أو شيء من ذلك، فهذا ليس بصحيح. فكلمة السلفية معناها الإسلام الصحيح، أي الإسلام الذي لم يدخله أي تغيير، الذي بقي غضا طريا، فالإسلام الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام الذي كان على عهد
إبراهيم والإسلام الذي كان على عهد نوح، يعني المقصود في العقيدة، فهذا الإسلام هو المقصود بالضبط وبالذات فيما إذا ذكرنا كلمة السلفية. ولكن لدخول البدع في الإسلام اضطر الناس إلى أن يذكروا هذا الاسم من باب التمييز، أن يميز يعني الذي يتبع السلف من الذي يخالفه، فأطلق هذا الاسم من هذا الباب. وكما قلت هذا الاسم ليس هو ضربة لازم، بل يمكن أن نسمي أيضا بالسنة. وقد أطلق هذا الاسم من طرف الصحابة كما جاء في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وسود وجوه، ففسر ابن عباس بأهل السنة، ووردت على ألسنة الحسن، ووردت على ألسنة أبي حنيفة، ووردت على ألسنة كثير من التابعين ومن العلماء، يعني تسميتها أهل السنة، وتؤخذ من عموم النصوص من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فمن انتسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتمد في عقيدته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتمد أصولا غيرها فنسميه بالسني، فهو من أهل السنة والنسبة إليه سني. ويسمون أيضا بأهل التوحيد لا كما يسمي المعتزلة أنفسهم بأهل التوحيد، فهم أهل التعطيل الذين عطلوا اسماء الله وعطلوا صفاته، فهم المعتزلة والجهمية. فالسلفيون هما الموحدون، أي الذين وحدوا الله تبارك وتعالى في صفاته، ووحدوا في أفعاله، ووحدوا في أسمائه، ووحدوا في كل شيء شيء، فيسمون أيضا بأهل التوحيد، خلاف معاني الشرك والمشركون والذين يدعون إلى الشرك وإلى البدعة، كما سمى الإمام البخاري رحمه الله كتابه في الجامع الصحيح سماه بكتاب التوحيد، وكما سمى الإمام ابن خزيمة رحمه الله كتابه كتاب التوحيد، وكما سمى ابن منده كتابه كتاب التوحيد. وجمعوا في هذه الكتب من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية ما هو مصبور في هذه الكتب، فسموا كتبه بكتب التوحيد. فالمهم هذا أيضا من الأسماء التي تطلق على هذه الطائفة، ويسمون أيضا بالفرقة الناجية، وهذا الاسم مأخوذ من القرآن ومأخوذ من السنة. ولذا سنخصص هذه الحصة ويمكن أيضا التي بعدها في صرف الآيات القرآنية التي وردت في هذه الطائفة، أي في الفرقة الناجية، يعني الآيات التي ربطت هذه الفرقة بأنها ناجية. فلذا هذه الحصة سنخصصها إن شاء الله بسرد الآيات القرآنية التي وردت في الفرقة الناجية. القصد بالنجاة هو النجاة من النار، والنجاة من العذاب، والنجاة من تطبيق العمل في الدنيا، يعني تطبيق الأحكام الكفار وأحكام المشركين وأحكام المبتدعة. فإذا يعني نجا الإنسان منها فيعتبر ناجيا، ولكن يعني القصد في الغالب هو النجاة يوم القيامة، أي من تمسك بهذه العقيدة التي كان عليها أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه جميعا وسلم، فأولئك الذي يتمسك بهذه العقيدة يكون ناجيا، والذي يعني يثبت عليها في الدنيا يكون ناجيا، والذي يموت عليها يكون ناجيا، أي من أهل الجنة لا محالة. وصدق ذلك موجود في كتاب الله، يعني في مئات الآيات من القرآن. وإذا قلنا الفرقة الناجية فلا نقصد أحدا بعينه، يعني هو الناجي، ولا ولكن نقصد أن من تمسك بهذه العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها صحابته الكرام فهو ناجي، فلهذا تسمى بالفرقة الناجية، فهي ناجية من عذاب الدنيا وناجية من عذاب الآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فنجزم جزما يقينيا أن من تمسك بالعقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها صحابته فهو من الناجين. عليكم السلام. فإذا الحصة هذه سنخصصها بإذن الله لصرف الآيات القرآنية التي وردت في الفرقة الناجية حتى يكون الإخوة والمستمعون على بصيرة بهذا الموضوع، لأن في الحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى شرح وإلى توضيح، لأن الكثير من الناس عندهم فيه غموض فيحتاج إلى موضحة وإلى نبينة. نأخذ على سبيل طبعا الآيات القرآنية التي وردت في الفرقة الناجية كثيرة وكثيرة جدا، بحيث ذكرها بإجماعها يحتاج إلى وقت طويل، يعني لا يخص بمحاضرة أو باثنين أو بثلاثة، ولكن ننتقي من الآيات ما هو واضح للمستمعين وللقراء حتى يعلم الإخوة بأن ذكرهم موجود في كتاب الله. إذا أخذنا سورة الفاتحة على سبيل المثال نجد قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا رجعنا إلى تفسير هذه الكلمة أو هذه الآية وهي اهدنا الصراط المستقيم، نجد المفسرين يختلفون فيها من مفسر إلى آخر اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، يعني ما في تضارب ولا تخالف، ولكن كل واحد يفسر تفسير يظهر له ويجتمع الجميع في معنى واحد. فبعض المفسرين يفسر الصراط هنا بالإسلام، وإذا فسرناه بالإسلام فجوهره بالإسلام هو إيه؟ وهو العقيدة. وبعضهم يفسر الصراط بأنه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فسرناه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم ما يتبع فيه هو العقيدة، وإذا فسرناه كما فسره ابن الحنفية بأنه دين الله الذي لا يقبل غيره، فكذلك دين الله الذي لا يقبل غيره هو الدين الذي العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها صحابته، يعني هذه عقيدة، يعني غير هذه العقيدة لا تقبل من صاحبه، والحق لا يتجسد، ولا يمكن أن نقول أن كل واحد من هذه الطوائف معه الحق، لا، هذا يستحيل، فالحق هو الحق، والحق ما كان في كتاب الله وفي سنة رسوله، فمن خرج إما على القرآن وإما على السنة إما بهواه أو بطريقة من الطرق فلا تقبل من هذه العقيدة. فالعقيدة الأساسية هي ما كان في الكتاب وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا ابن الحنفية يفسر هكذا دين الله الذي لا يقبل سوى غيره، فالعقيدة التي لا تكون مستندة إلى الكتاب ومستندة إلى السنة لا تقبل من صاحبها في قبره ولا في موقف الحشر، يعني عند الوزن لا يمكن أن تقبل هذه العقيدة، يعني عقيدة المعتزلة ولا عقيدة الأشاعرة ولا عقيدة الماتريدية ولا عقيدة الروافض ولا عقيدة الخوارج لا بد أن تخضع إلى إيه؟ إلى الكتاب والسنة. فما كان موافقا لها بالكتاب والسنة وفق عليها، وما كان مخالف بالكتاب والسنة ردت على صاحبها. فلهذا الخير كل الخير في العقيدة التي لا يرد ولا جزء منها، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام. فإذا الصراط المستقيم هنا المطلوب هو هذا، ثم بعد ذلك حدد الله سبحانه وتعالى الصراط، فقال إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم. هذه الفرقة الناجية. ما الذين أنعم الله عليهم؟ الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورته، في سورة النساء. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وإيش؟ وأشد تثبيتا. وإذا لآتناهم من لدنك أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وبعدين إيه؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك إيش؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذه فرقة ناجية ولا لا؟ هذه الفرقة الناجية التي ذكرت في سورة الفاتحة، الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وعلى أي تفسير فسرنا هذا الصراط؟ سواء فسرناه بالإسلام أو فسرناه بالنبي أو فسرناه بالسنة أو فسرناه بالدين الذي لا أو فسرناه بالحق، فالقصد به هذا هو سبيله، أي سبيل الذين أنعم الله عليهم وهم النبيون في الدرجة الأولى، وبعدهم إيش؟ صديقون في الدرجة الثانية لأنهم أتباع الأنبياء، وبعدين في الدرجة الثانية الصالح والشهداء والصالح، لأن شيء يتبع شيء، لأن الأنبياء هم الأساس والذين اتبعوهم بإحسان، أي أحسنوا في اتباعهم. فلهذا يعني الفرقة الناجية أو الطائفة الناجية ذكرت في سورة الفاتحة بهذا الاسم. والله تبارك وتعالى ضمن للذي يتبعهم، ضمن له ماذا؟ ضمن له الجنة. قال أولئك وحسن أولئك رفيقا. فأولئك يعني طبعا أحد يشك بأن الأنبياء في الجنة؟ لا، من شك بهذا فهو كافر، فأنبياء الله كلهم في الجنة، والله تبارك وتعالى حكم لهم بالجنة كما هذه الآية. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أين يكون معهم؟ فين؟ في الجنة. نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا العقيدة التي تدخل صاحبها الجنة هي عقيدة هؤلاء. الذي ليست معه هذه العقيدة لا يمكن أن يدخل الجنة، ما يخش الجنة، مستحيل يدخل الجنة. الذي ليست عقيدته موافقة لعقيدة هؤلاء فلا يمكن أن يدخل الجنة. فلا بد الذي يريد أن يكون مع هؤلاء، مع هذه الفرقة الناجية، لا بد أن تكون عقيدته موافقة لعقيدة هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. الآن أقرأ عليكم ما ذكره ابن جرير حتى تشوفوا يعني لكم يعني الكلام. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية، يعني الصراط المستقيم، بعد ما ذكر بعض الأقوال، قال: والذي أولى بتأويل هذه الآية عندي، يعني اهدنا الصراط المستقيم، أن يكون معنيا به، يعني قال: وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قوله وعمله، وذلك هو الصراط المستقيم، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمر الله به والانزجار عما زجر عنه واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. يعني هذا هو كلام الإمام ابن جرير رحمه الله في يعني تفسير صراط المستقيم. وأنتم تلاحظون أن هذا الكلام جامع مانع، يعني هذا الكلام جامع. فمن وفق للثبات على ما ارتضاه الله لأنبيائه ورسله وشهدائه وصديقه وصالحه فقد وفق لاتباع الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم الذي لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا هو منهج هؤلاء. أما منهج غيره فمن أتى بمنهاج غير بمنهاج من غير هذه المنهاج فلا يقبل منه. ويقول أيضا بعد صفحات بعد ما ذكر أقوال السلف في تفسير الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم إبانة عن الصراط المستقيم، أي الصراط، أي الصراط هو، إذ كان كل من طرق الحق صراط مستقيم. فقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا جل ثناؤه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال أبو جعفر: فالذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أن يسألوا ربهم من الهداية للطريق المستقيم هو الهداية للطريق الذي وصف الله جل ثناؤه صفته، وذلك الطريق هو الطريق الذي وصفهم الله بما وصفهم به في تنزيله، ووعد من سلكه فاستقام فيه طائعا لله ولرسوله أن يورده مواردهم، والله لا يخلف الميعاد. إذن هذا هو كلام الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسير الصراط المستقيم، أي بمعنى الذي يتبع الأنبياء ويتبع الرسل ويتبع الصديقين ويتبع الشهداء ويتبع الصالحين، فهو إيه؟ على الصراط المستقيم. ابن كثير يعني ذكر نفس الكلام الذي ذكره الإمام ابن جرير وارتضاه وذكره مستشهدا به و معجبا بكلام الإمام ابن جرير، ثم أضاف إليه الحديث المعروف وهو الحديث الذي في سنن الترمذي، وهو حديث رب الله صراطا مستقيما، وعلى جنبة الصراط سور، وفي هذا السور أبواب، وعلى هذه الأبواب سطور مرخاف، وعلى باب الصراط داعي يدعو، وفي فوقه الصراط داعي يدعو. فافسر الصراط اللي هو أفسر الداعي، أفسر الأبواب المفتوحة، أفسرها بحدود الله، وافسر الداعي بأنه هو الإسلام، وافسر الواعظ الداعي الذي فوق الصراط بأنه واعظ الله في قلبي كل مسلم. أقرأ الحديث حتى يمكن أن يأخذ الحديث مباشرة. قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبة الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخات، وعلى أبواب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك أنفاسك لا تفتحوا فإنك إن تفتح تلج. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. يعني هذا الذي أضافه الإمام ابن كثير رحمه الله. بعد أيضا ما ذكر أيضا هو الآخر قوال السلف في تفسير الصراط، ومن أحسن ما ذكر أيضا وهي قولة عبد الله بن مسعود، قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا القول الذي ذكرناه عن الإمام ابن جرير رحمه الله. إذن هذه الآية من الآيات التي ذكرت فيها الفرقة الناجية. الآية الثانية وهي التي ذكرت في أول سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن هذه الآية الكريمة تلاحظون فيها أنها ذكرت فيها أصول العقيدة، الذين يؤمنون بالغيب. القصد دائما الآية التي يذكر فيها الإيمان هو الإيمان الذي شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه إجمال في الآية. ولكن القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلت شروع الإيمان ومعانيه، فلهذا لا يقبل إيمان من الإيمان إلا ما شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرحه القرآن. فلا بد أن يكون هذا الإيمان موافق لما بينه نبي الله صلى الله عليه وسلم ولما بينه القرآن. أما إيمان لم يبينه رسول الله ولا بينه القرآن فهو مردود على صاحبه، فلا يقبل إيمان لم يوافق هذا المنهج. فلهذا الآية تقصد هذا المنهج النبوي والمنهج القرآني، الذين يؤمنون بالغيب. يعني الغيب فسروا بالإيمان بالله والإيمان بالملائكة وكل ما غاب عن الإنسان ولم يره، فأخبرت به الأنبياء وأخبر به الرسل فيعتبر منه من الغيب. وهذا من إكمال ومن كمال العقيدة ومن التسليم، لأن المسلمين ما أصيبوا فيما أصيبوا به إلا لما نقصهم التسليم في باب العقيدة، لأن التسليم للنصوص القرآنية والتسليم للنصوص النبوية في باب العقيدة هذا هو أصل العقيدة. لأن إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وصح الحديث فلا يمكن أن نعارضه بشيء من الأشياء بعقولنا أو بقياساتنا أو بإذهاننا أو بما عندنا منه من الخرابيط، فلا بد من التسليم. وهذا هو الذي انتدى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عندهم من تسليم ما هي أهم هذا المقام. ولهذا وصفهم ابن مسعود فقالوا ايش كان ايش؟ أبر الناس قلوبا. أبر ما معنى البر؟ هو الاستسلام، عنده الإنسان استسلام كامل. قال الله سمعنا وأطعنا، قال رسول الله سمعنا وأطعنا، قال فعل رسول الله سمعنا وأطعنا، فلا معارضة. ما تيجي تدعي عرض بوسوس الشيطان، لأن المعارضة هي من وسوس إبليس يلقيها في نفوس العباد حتى يحرفهم ويخرجهم عن الصراط المستقيم. فلا بد من مقاومة هذه الوساوس ومحاولة إقامة التسليم في قلوب المسلم، أن يقيم التسليم في قلبه لجميع النصوص. فلهذا إذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربي بأخبار صدقناه بها، لأننا صدقنا بنبوته، فلا مجال لأن ننكر بعض أخباره ونؤمن بالبعض. فما دون صدقنا بنبوته ورسالته وصح الحديث إليه صلى الله عليه وسلم فلا مجال للمعارضة ولا مكانة له. إذا جاء في القرآن نص من النصوص فعلنا أن نصدق بها، لأننا نصدق ونؤمن بأن هذا القرآن هو منزل من عند الله، فلا مجال للمعارضة لا في قريب ولا في كثير، لا في قليل ولا في كثير، فلا ينبغي أن نعارض. فلهذا هذه الطائفة التي وصف الله تبارك وتعالى في هذه الآية حكم لها بماذا؟ حكم لها بالفوز وبالفلاح، والفوز من أعظم الفوز هو دخول الجنة. فلهذا قال الذين يؤمنون بالغيب، وهذا هو الأصل الكبير من أصوله من أصول العقيدة، لأن الإيمان بالغيب يدخل في جميع الأسماء والصفات، لأن كلها غيب وإن ذكرت بألفاظها، ولكن مشاهدتها وتكييفها هذا من باب الغيب. فإذا ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة من صفات الله، أو ذكر لنا فعلا من أفعال الله، أو ذكر لنا اسما من أسماء الله، فهذا من باب الغيب. فنسماه بالعلم، ونسماه بالقدرة، ونسماه وصفه بالعلم أو وصفه بالقدرة، أو سماه بالعليم أو سماه بالقدير، فهذا نؤمن به ونؤمن بمعنى هذا اللفظ. ولكن تكييف هذا اللفظ هذا هو من باب الغيب، إيمان بالغيب، لأن كل صفة وكل اسم وكل فعل وكل ذات، يعني ذات الله سبحانه وتعالى، فهذا كله من باب الإيمان بالغيب. يعني ما هو الإيمان؟ لأننا لم نشاهد ذات الله، ولم نشاهد اسماءه، ولم نشاهد صفاته، ولم نشاهد أفعاله، فإذا علينا أن ننقاد للتصديق بهذا الغيب. فإذا الإيمان بالله كل دخله تحت هذه الآية. الإيمان بالملائكة وبأشخاصهم وبأسمائهم وبصفاتهم وبأفعالهم وبوظائفهم كل دخله في الإيمان بالغيب. الإيمان بالجن وبإشكالهم وبأنواعهم، الإيمان بالشياطين بإشكالهم كل دخل فيه بالإيمان بالغيب، لأنه أخبرنا ولم نشاهد مستندين في ذلك إلى تصديقه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا النوع، فهو من باب الغيب. أخبرنا بالقضاء، أخبرنا بالعرش، أخبرنا بالكلام، أخبرنا بهذه الأمور، فهي أخبرنا بالكرسي، فهذه كلها من باب الغيب. يعني فلنشاهدها، فلهذا نؤمن بها ونصدق بها. تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وثقة به وبما أخبر به. وإلا إذا جاءت الوساوس وملأت صدورنا وملأت قلوبنا فنقضنا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا امتلأت وبدأت لما وكيف؟ احنا بدأنا دخلنا إلى باب الكفر وبابه وباب الاعتراف. ما نقول كيف يده، ولا نقول كيف علمه، ولا نقول كيف قدرته، ولا نقول كيف ذاته. تريد أن تكذب رسول الله؟ رسول الله أخبرك بذاته كيف وكيف، أخبرك بعلمه كيف وكيف، ما أخبرك بهذا. فلهذا مجالك هو التصديق الكامل. فإذا قول الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، فهذا يدخل فيه جميع الغيب، ويدخل فيه العقيدة بإكملها، يعني العقيدة في الله، العقيدة في القضاء، العقيدة في القدر، العقيدة في العرش، العقيدة في الكرسي، العقيدة في الملائكة، العقيدة في الجن والشياطين، جميع المسائل التي لا ترى تدخل في هذه كتاب الله، فهو إيمان بالغيب. إذا صدقنا بالإيمان بالغيب، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآمنا بالكتاب الذي أنزل إليه وهو القرآن، وآمنا بالكتب الذي أنزلت، هذه كلها أصول العقيدة، أصول الإيمان، هذه أركان الإيمان ولا لا؟ هذه أركان الإيمان التي ذكرت في حديث جبريل بالضبط، التي ذكرت في هذه الآية، هذه أركان الإيمان، يعني كل العقيدة تتفرع من هذه الآية، يعني لا تخرج في العقيدة عن هذه الآية أبدا، تتفرع من هذه الآية. والذين يؤمنون بما أنزل إليه، سواء قلنا مؤمن أهل الكتاب أو مسلمين، المهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك، هذا يدخل في إيش؟ جميع الكتب التي أنزلت على الأنبياء. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وعلى وجميع ما أنزل على من قبلك من الأنبياء والرسل، مثل داود، مثل نوح، مثل إبراهيم، مثل موسى، مثل عيسى، جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله وذكر أسماءهم في القرآن، والذين لم يذكر أسماءهم فيؤمنوا بهم على طريقة الإجمال جملة، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل وبدينه وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة دخلت تبدأ من القبر، وهي آخرة إلى إيه؟ إلى نعيم الجنة، إلى ربي رحمة الله تبارك وتعالى التي هي آخر المطاف. إذن هذا كله داخل به إيش حكم الله تبارك وتعالى؟ نعم، قال وأولئك هم إيش؟ المفلحون، أي الفائز الناجح في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه فرقة ناجية ولا ماشي فرقة ناجية؟ نعم. إذن هذه الآية واش تلاحظوا بأنها حددت الفرقة الناجية مع الآية التي سبقت في البلاء، تحدد أصول الفرقة الناجية، أي الذي يؤمن بهذه الأصول ويصدق بها ويثبت عليها ويموت عليها فهو كما قال الله تبارك وتعالى من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه أنا أريدكم باش تعرفوا بأن السلفية ولا السنة ولا الفرقة الناجية ليس أمر بالغريب، وإنما هي شيء موصوف نصوصا عليه في القرآن، ماشي ظاهرة فكرية كما يقولون، لا، ماشي مسألة مرحلة تاريخية وقد انتهت، لا، ولكنه شيء ثابت بثبوت القرآن، يعني الفرقة الناجية ثابتة بثبوت القرآن، وأصولها موجودة ليش؟ داخل القرآن، يعني كما تلاحظون في هذه المئات الآيات سنصردها، وأتأمل من ذلك صد هذه الآية في الرد على هؤلاء الذين يظنون أن هذا شيء ظاهرة فكرية، لا، هذه ظاهرة مسائل قرآنية، آيات قرآنية وأصول قرآنية وأحاديث نبوية، ستسمعون من الآيات ومن الأحاديث ومن الآثار السلفية ما ربما يثقل على مسامعكم لكثرتها ولوضوحها. فإذا أصول الفرقة الناجية والفرقة الناجية والحكم عليها من الناس موجود في هذه الآية وفي غيرها من الآيات التي سأذكرها. نزيد الآية الثالثة، يقول الله تبارك وتعالى بعد هذا مباشرة يعني نفس السورة، يقول وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية ما تلاحظوش فيها أنه قال وبشر الذين آمنوا، أي إيمان هذا؟ الإيمان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم لهم إذن بالجنة. وبشر الذين آمنوا أي الذين اعتقدوا العقيدة السلفية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها صحابته الكرام بأن لهم كذا وكذا، بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ولذا تلاحظوا في القرآن دائما يذكر الطائفة الهالكة ثم يذكر بجانبها الطائفة الناجية والعكس بالعكس، فلأن الطائفة الناجية طائفة السنة والجماعة الذين ثبتوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة الكرام هو موجود في ثنايا القرآن، لا ينفصل أي عن القرآن ومئات الآيات كما ستسمعون إن شاء الله. الآية الأخرى وهي قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير إيش لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. إيش قصدنا بالإيمان أيضا؟ وهو الإيمان الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى الآية الأخرى وهي قوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أش قال تعالى؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهل تخرج العقيدة السلفية على هذه الآية؟ لا تخرج. هذه العقيدة السلفية تذكر في قرآنكم وفي كتاب ربكم وستذكر إن شاء الله في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه الآية جمعة أصول الإيمان كالآية التي في أول سورة البقرة. فالله تبارك وتعالى شرح لنا البر ما هو في هذه الآية وبين لنا نوعية هذا البر ما هو، هي أصول العقيدة، الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة. في شيء أخرى غير هذا الإيمان؟ إحنا ما عندنا شيء إيمان خيالي، ما عندنا شيء أصول خيالية. هذه أصول العقيدة، هذه أصول الإيمان، هذه أركان الإيمان. ما عندنا غير هذا الموجود في القرآن، هذا هو إيماننا وهذه هي عقيدتنا التي تذكر في كتاب الله وهذا هو الحكم الذي حكم الله به. قال أولئك الذين صدقوا وأولئك إيه؟ هذه فرقة نجية ولا مش فرقة نجية؟ نعم. أتلاحظون هذا في القرآن بالوضوح في مكان ولا لا؟ هو واضح جدا لمن بصر الله تبارك وتعالى. فالفرقة الناجية توجد فيه؟ توجد في كتاب الله. إذن الإيمان بالله ليس البر أن تولوا وجهكم قبل الشرق والمغرب، ولكن إيش؟ البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. يعني كتعلقنا هذا الشيء لا وجود لشيء. إحنا عندنا الإيمان بالله وما فصله رسول الله وما فصله القرآن، الإيمان بالنبيين كذلك، الإيمان بالملائكة كذلك، الإيمان باليوم الآخر كذلك، الإيمان بالقضاء والقدر كذلك. كل أصول العقيدة وكليتها وجزئيتها هذه، يعني ترجع إلى هذه الأمور، يعني ما يتفرع من آيات ومن أحاديث كله يرجع إلى هذه الأصول. فمن اعتقد هذه الأصول العقيدة الحقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كان عليها صحابته المهديون المرضيون وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر، فهو إن شاء الله من الذين صدقوا وهو من المتقين. وإذا متع التقوى ومتع الصدق فما مآله؟ مآله الجنة بإذن الله. فإذا هذه الفرقة الناجية. يمكن نقرأ لكم ما ذكره، يعني بعض ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في هذه الآية. اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة، كما قال ابن أبي حاتم: حدثني أبي حدثنا عبيد بن هشام الحلبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن عامر بن شفي عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان فتلا عليه استبر أن تولوا إلى آخر الآية. قال: ثم سأله إذن فتلا عليه، ثم سأله فقال: إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. طبعا هذا السند فيه انقطاع ولكن ورد من طريق أخرى لعله يتقوى بها. والذي يهمني أنا كلام الإمام ابن كثير، قال: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل، اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. إذن هذه أصول الفرقة الناجية لمن أراد أن يرجع